أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وصل الكلام إلى الأمر الثالث من الأمور التي نبحثها في حقيقة السمع والبصر، وهذا الأمر الثالث أشبه بإشارة وجواب عن إشكال أو عن سؤال هو في معنى عدم اتصاف الله سبحانه وتعالى بالذوق والشم واللمس. فنحن نعرف بأن السمع والبصر عندنا من الإدراكات الحسية التي تأتي بواسطة هذه الآلات التي لدينا كالعين والأذن، ولكن إلى جانب هذه المحسوسات أو الآلات الحس يوجد عندنا آلات حس أخرى كالذوق والشم واللمس، هذه الحواس الخمس. فطرح سؤال: إذا كان السمع والبصر بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى هو بمعنى العلم بالمسموعات والمبصرات مثلا، أو ما يعني على وفق المبنى الذي نتبناه من الآراء والأقوال التي ذكرناها أمس، فإذا كان العلم أو السمع والبصر من الصفات التي هي إما نحو كمالي خاص أو هي ترجع إلى العلم إلى العلم، فلماذا لا نقول بأن الله سبحانه وتعالى شام ذائق لامس، ويكون معنى أنه لامس أنه عالم بالملموسات، كما قلنا أنه سميع يعني عالم بالمسموعات، فلنقل أنه لامس يعني عالم بالملموسات، ذائق يعني عالم بالمذوقات والأطعمة، شام يعني عالم بالروائح، فلماذا لا نطلق هذا الاسم على الله سبحانه وتعالى أو هذه الصفة؟ هذا هو السؤال. هل هناك مزية خاصة للسمع والبصر، أم أن المسألة هي مسألة توقيفية الأسماء والصفات فقط؟ ومن هنا سأتعرض لمسألتين. المسألة الأولى هي توقيفية الأسماء والصفات، والمسألة الثانية هي البحث عن المزية الخاصة للسمع والبصر عليكم السلام، التي يتميز بها السمع والبصر عن الذوق واللمس والشم. يعني خلاصة الأمر أو هيكلية البحث، من عيد كرمال الشخص هلمان بسطر سطران، خلاصة الأمر نحن قلنا أن اتصاف الله سبحانه وتعالى بالسمع والبصر يؤول إلى علمه بالمسموعات والمبصرات، الرأي اللي رجحناه، وأنتوا يمكن بحثكم يرجح رأيتين، ولكن ذكرنا الأقوال. السميع البصير يعني عالم بالمسموعات والمبصرات، فلنصفه بأنه ذائق شام لامس يعني عالم بالمذوقات والمشمومات والملموسات. لماذا لا نصفه بهذه الصفات؟ هل هو قبيح أم ليس بقبيح؟ هل في شيء يميز السمع والبصر عن الذوق والشم واللمس؟ والله لا، ما في شيء بيميز، بس نقتصر على ما ذكره الله في النقل من السمع والبصر، ولا نتعدى إلى ما سواه بناء على توقيفية الأسماء والصفات. طيب، وعليه فيه البحثان: توقيفية الأسماء والصفات شو معناتها، شو الآراء، شو الأدلة، شو المناقشة. ثانيا البحث حول الميزة الخاصة للسمع والبصر التي تتميز عن الذوق واللمس والشم، والتي هذه الميزة يعني ترجح حسن اتصاف الله بالسمع والبصر وعدم حسن، بديش أقول وقبح، وعدم حسن اتصافه بالأسماء الثانية الأخرى يعني اللمس والشم والذوق. طيب، الأمر الأول في هذا الأمر الثالث، يعني الأمر الأول هو بحث توقيفية الأسماء والصفات. نقصد بتوقيفية الأسماء والصفات في البحث الكلامي، طبعا هذا البحث لا يبحث في الفلسفة، وأن كان الفلاسفة قد أدلوا بدلوهم في هذا الأمر وصرحوا بعدم توقيفية الأسماء والصفات، ولكن هذا البحث يعني يمس النقل، فهو بحث كلامي لأنه متوافق مع منهج المتكلم وليس بحثا فلسفيا، لأن الفيلسوف لا يضع نفسه يعني لا يضع نفسه مقابل النص أو بتعامل مباشر مع النص. الفيلسوف يؤسس البرهان، يقيم البرهان، يقيم المنظومة الفلسفية، ويتعامل مع النص على أساس البرهان، ما وافق البرهان يأخذه، ما لا يوافقه إن استطاع تفسيره بما يوافق البرهان كان به، إن لم يستطع يرد علمه إلى أهله أو يضاعف سنده أو ظهره إلى آخره. هذه منهجية الفيلسوف بالعقائد، عم نحكي لتفته مش بالأصول والفقه، العقائد بالفلسفة. بينما المتكلم مثل ما حكينا بأول حصة بالدورة العقيدة، مثل ما حكينا أن المتكلم منهج التعامل مع النقليات، فبحث توقيفية الأسماء والصفات هو بحث كلامي قبل أي شيء آخر. لأنه شو معنى، ماذا تعني قضية توقيفية الأسماء؟ أنه نحن لا نطلق لفظا على الله أي اسم أو صفة إلا الذي أطلقه على نفسه في كتابه الكريم أو على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني القرآن قال عن الله سبحانه وتعالى بأنه سميع بصير، نقول أنه سميع بصير. لم يقل عن الله أنه واجب الوجود، فلا يجوز لنا أن نقول أن نسمي الله بأنه واجب الوجود، هذا باطل، لأن الأسماء توقيفية، يجب أن نقف على حد إطلاق الأسماء. ولذلك اعترض كثير من المتكلمين على، وكفر أحيانا بعض المتكلمين الفلاسفة، لأنهم قالوا عن الله بأنه العلة الفاعلة الأولى أو أنه واجب الوجود، كفروهم. يعني أنه أنتوا هؤلاء ملحدين في الأسماء كما سيأتي، أنه يطلقون على الله أسماء لم يطلقها على نفسه، وإطلاق الاسم على من لم على الله ولم يطلقه على نفسه هذا نوع من التجاوز الحد والتطرف. طيب، هذا معنى التوقيفية عند المتكلمين. الفلاسفة مش قضيتهم، لأن الفلاسفة لا يتعاملون مع الألفاظ والأمور النقلية، يتعاملون مع القضايا. بيقول لك يا خي واجب الوجود، شل اللفظ وبما يحويه من معنى، كونه كون الله سبحانه وتعالى وجوده ضروري، هذا المعنى، تقبل هذا المعنى، نحن هذا اللي عم نحكي عنه بغض النظر عن جواز وعدم جواز التلفظ. فبحث التوقيفية الأسماء هو بحث كلامي فقهي، حتى هو بحث فقهي أكثر منه كلامي، أنه يجوز لنا أن نطلق على الله أسماء غير الأسماء التي ذكرها لنفسه، بحث أقرب إلى الفقه. أما اللي بدي أشير له، عند العرفاء توقيفية الأسماء شيء آخر. العرفاء يقولون بتوقيفية الأسماء، ولكن أكثر ناس بيقولوا أسماء. يعني شو قصده بتوقيفية الأسماء؟ للعرفاء رأي خاص في معنى توقيفية الأسماء تجدونه في كلماتهم، وهو أن يعني بدي أذكره هلأ بسرعة بعدين بدي أفصل في الكلام، بس خلص نقاش مع المتكلمين. بيقولوا العرفاء إنه الاسم عندنا مش لفظ بس، إلا كالعارف أو الصوفي اسم بس تقرأ بالعرفان اسم، ما بيقصد منه اللفظ مثل ما بيقصد المتكلم. اللفظ هو اسم الاسم أو اسم اسم الاسم، هيك بتقرأ عندهم بالكلمات. الاسم هو ظهور الله، الاسم هو له واقع تكويني، هذا الاسم. الاسم ليس لقلقة اللسان أو الحروف، مش هذا هو الاسم عند العرفاء. الاسم هو الظهور التكويني للذات الإلهية، هذا هو الاسم عندهم. فبالتالي لما يقولوا بتوقفية الأسماء قصدهم هذيك المنطقة، ما قصدهم منطقة الألفاظ والكلمات.
لاحظ يعني الاسم عنده مسمى،
الاسم هو المسمى صحيح عندنا يعني، بينما الألفاظ عندهم هي اسم الاسم، اسم الاسم. يعني مثلا اسم، لما يقولوا الله مثلا من أسمائه أنه العالم، بيقولوا يعني هناك حقيقة تكوينية هي ظهور الله بالعلم، هذه الحقيقة التكوينية هي اسمه العالم. عرفتوا كيف؟ هذا اللي عند العرفاء بنحكي فيها نحن بعد شوي. طيب، أما بالنسبة إلى قول المتكلمين، أنا بس قلت بدي أقول ابتساطر وبدي أفصل الكلام فيه، بس أنا حبيت ألفت النظر أنه لما يقولوا العرفاء بتوقيفية الأسماء ما بيقصدوا اللي بيقولوا المتكلمين، بيقصدوا حقائق تكوينية مش ببحث الألفاظ والفقه، يعني يجوز إطلاق ولا لا يجوز. بالنسبة للمتكلمين، المتكلمون تقريبا ذهب، انقسموا المتكلمين، بعضهم حتى الأشاعرة من قسمين، يعني ما فينا نقول أنه الأشاعرة كلهم مع التوقيفية أو ضد التوقيفية، لا، في شيء هيك، في آراء فردية فينا نعتبر هي مش مدارس. بعضهم ذهب إلى توقيفية الأسماء والصفات، بعضهم ذهب إلى أن الأسماء والصفات ليست توقيفية، وإن استحسنوا عدم تعدي ما ذكره الله من أسماء، وهو أيضا رأي العلامة الطباطبائي. العلامة الطبطبائي مثلا رأيه أنه مش توقيفية أسماء والصفات، ولكن يقول في الميزان الإحتياط في الدين يقتضي الاقتصار في التسمية بما ورد من طريق السمع، يعني النقل. يعني الآراء اثنان، رأي يقول بالتوقيفية يعني عدم جواز إطلاق على الله اسم غير الذي أطلقه على نفسه، وبعضهم لا يقول بالتوقفي، الذي لا يقول بالتوقفي يستحسن ويحتاط في إطلاق الأسماء التي لم ترد، مش من باب أنها توقفية، لا من باب الاحتياط كالعلامة الطبطبائي. طيب، الذين قالوا بتوقفية الأسماء اعتمدوا على في دليلهم وفي استدلالهم بشكل أساسي، اعتمدوا على أي قرآنية يعني تكاد تجدها في كل كتبهم استدلوا فيها، هي قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذه الآية القرآنية تقريبا كلهم يعني رجعت لهم أني كلماتهم كرمال ما كن أغلبهم لما بدون يحكوا ببحث توقيفية الأسماء بيجيبوا هذه الآية بيعتبروا الآية الدليل على التوقيفية. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ففيهم يوجد دعويان، الدعوة الأولى أن اللام في الأسماء ولله الأسماء هي لام العهد، يعني أي أسماء المذكورة، الأسماء الحسنى يعني المذكورة في القرآن الكريم، هذه الدعوة الأولى. لما يقولوا ولله الأسماء الحسنى عم يفسروا الأسماء الحسنى وكأن الألف واللام في الأسماء هي ألف لام العهد، يعني الأسماء الحسنى يعني اللي بتعرفوها المعهودة عندكم بالقرآن الكريم، يعني الرحمن الرحيم والملك القدوس، هل الأسماء الموجودة. الدعوة الثانية ادعاء أن الذين يلحدون في أسمائه هن الذين يذكرون له أسماء لم يذكرها لنفسه، من باب أن الإلحاد في الأسماء يشمل من تطرف في إطلاق الاسم عليه سبحانه وتعالى. بعبارة أخرى جامعة، هذه الآية القرآنية تقول ولله الأسماء الحسنى التي ذكرناها، بهالمعنى لأنه الألف لام بتفيد العهد عندهم، التي ذكرناها وذروا الذين يلحدون أي الذين يذكرون أسماء ويتطرفون ويأخذون طرف الكلام في ذكر أسماء لله لم يذكرها لنفسه. اعتمدوا هالآية، طبعا هالآية مناقشتان، يعني اللي ردوا عليهم ردوا بهذا الكلام، قال لهم أول شيء ما في دليل، الرد عليهم ها، أولا لا دليل أنه اللام للعهد، بل ظاهرها أنها للاستغراق، أنه كل ما هو أحسن أحسن الأسماء لله، الحسنى مؤنث الأحسن، كل ما هو أحسن فهو لله. وما هذا معنى إذا صح التعبير حصركم للفظ الحسنى، لما نقول الأسماء الحسنى يعني الذي ينصرف إلى ما نعهده من الأسماء التي ذكرها الله لنفسه في القرآن، هذا ما في دليل على أن الحسنى أو الأسماء الحسنى هي التي معهودة أو المعهودة معهود ذكرها في القرآن الكريم، ما في دليل، بل إن اللام ظاهرها الاستغراق، أي كل ما هو أحسن فهو منسوب إليه سبحانه وتعالى. فالدليل الأول اللي ذكروا أو الجهة الأولى للبحث أن اللام للعهد أصلا مدفوع، أو دعواهن ما بتتم إذا قلنا اللام للاستغراق وظاهرة للاستغراق.
بس هي أساس عمل الأولوية للاستغراق
بناء على تعريف الحسنى، بناء على أنه الحسنى أنت لما بدك تقول العهد بدك تتصرف بمعنى الحسنى أنه هذه المصادق الخاص، هو عم يقول أنه ظاهر الكلام عندما يقول الحسنى ظاهر الكلام أن كل ما هو أحسن فهو لله أو هو اسم لله، لاحظت كيف؟ فإطلاق لفظ الحسنى الأسماء الحسنى غير محصور بما ذكر في القرآن، بالعكس البدو يدعي العهد هو البدو دليل، ظاهر الحسنى أن كل ما هو أحسن فهو اسم لله، عرفت كيف؟ من هذا الباب. ثانيا الإلحاد، اعتبروا أن الإلحاد يلحدون في أسمائه، يصدق الإلحاد في الأسماء على إطلاق الألفاظ أو الأسماء على الله سبحانه وتعالى غير ما ذكر في القرآن، مثل لما نقول مثلا أن الله سبحانه وتعالى يسمى بواجب الوجود أو نطلق عليه اسم واجب الوجود، نكون عم نذنب يعني لما نطلق على الله اسم واجب الوجود لأنه لم يذكر. هون شو قالوا؟ هل أنا الإلحاد في الأسماء اللي هني ذكروا يعني على أربع أنحاء، يعني لما تقول لهم شو معنات الإلحاد بذكروا لك أن الإلحاد في الأسماء على أربعة أنحاء هذه الآية القرآنية. أولا أن يسمى الله أو أن يسمي الملحد في الأسماء الله بما لم يسمي به نفسه، اللي هي معنى عدم توقيفية الأسماء. يعني من يذهب إلى توقيفية الأسماء يرى أن الإلحاد في الاسم من مصادقه أن تسمي الله بغير ما سمى به نفسه. هذه هي المعنى الأول. ولكن إذا رحنا لعند عند التفاسير أو عند أسباب النزول هالآية القرآنية ملاقي في أنحاء أخرى. أولا كان كلام متوجه للمشركين الذين يلحدون في أسمائه، لأنهم كانوا يسمون الأصنام بأسماء مشتقة من أسماء الله سبحانه وتعالى، مثلا لات من الإله، المنات من المنان، والعزة من العزيز. فكان هو عم يوجه الكلام لإلهم أنه أنتم عم تحرفوا العباد الحقيقي لله سبحانه وتعالى وتلحدون في أسمائه، يعني تختارون لأصنامكم أسماء من أسماء الله. والمعنى الثالث للإلحاد هو إنكار شيء من الأسماء، هو يسمى إلحادا، مثل الجاهلية لما أنكرت اسم الرحمن قالوا كانوا يقولوا باسمك اللهم، بيقبلوش بسم الله الرحمن الرحيم، إنه هذا الرحمن مثل ما صار بصلح الحديبي، إنه ما قبلوش إنه يكتب الرحمن. هذا شيء من الإلحاد. الأمر الرابع اعتقاد أن أسماء الله دالة على أوصاف المخلوقين، هذا بيعتبروه ثلاثة إنكار اسم من الأسماء. إنكار مثل ما الجاهلية أنكرت اسم الرحمن أو القريش. المعنى الرابع هو توصيف الله بصفات المخلوقين، بيعتبروا نوع من الإلحاد. هذه اللي ذكرت بكلمات بمعنى الإلحاد. المعنى الثاني هو أن يشتق أو أن يشتق من أسماء الله أسماء للأصنام. ليش أنا عرضت هالأقوال الأربعة؟ لحتى نقول للذين تمسكوا بهذه الآية للاستدلال على توقيفية الأسماء أنه في احتمالات أخرى، وإذا طرأ الاحتمال بطل الاستدلال. في احتمالات أخرى قد يكون المقصود من الإلحاد في الأسماء في هذه الآية القرآنية، فمش بالضرورة تكون دالة على توقيفية الأسماء والصفات. كل ما يتمسك به من الأدلة على توقيفية الأسماء والصفات لا يعدو أن يكون نوع من الظن. يعني ما في دليل، لم يقم دليل كما يقول العلامة الطباطبائي، لم يقم دليل على توقيفية الأسماء والصفات، إنه ما بيجز لك تطلق على الله اسم لم يذكره لنفسه. وبيجيبوا كتير، يعني نحن بالكافي مثلا عنا روايات صحيحة السند لما تقول مثلا في إثبات الصانع، طب الله أطلق على نفسه إنه صانع بالقرآن؟ لم يطلق على نفسه أنه صانع، لاحظت؟ يعني لا نصيا ولا روائيا ولا تاريخيا في مؤيد على توقيفية الأسماء. نعم الاحتياط حسن، الاحتياط حسن كما يقول العلامة الطباطبائي، أنه نحن نصل إلى نتيجة أنهم ما في دليل على التوقيفية، ما في دليل أنه ما بيجز لك تقول أسماء لله غير التي ذكرت، ولكن الاحتياط يقتضي الاقتصار على ما جاء من طرف السمع، يعني على ما جاء في النقل. هذا الاحتياط، احتياط الفقه يعني، وإلا الاحتياط فيش احتياط معرفي. أنا أعرف الله سبحانه وتعالى بأنه واجب الوجود، أعرف الله مثلا أو أعرف الله مثلا بأنه العلة الأولى، بأنه المحرك الأول، عرفت كيف؟ بما يليق يعني بالصفات الكمال.
التحديث عنه كمان، التحديث عنه
كيف يعني؟
تحكي عنه
الله سبحانه وتعالى. ما في مانع، ما في دليل على عدم،
لا
ما في دليل على عدم الجواز، ما في دليل. وان كان مثلا امثال العلامة الطباطبائي اللي كتير محتاطين بامر الدين، اللي كتير عندهم علاقه بالنقل، اللي كتير مثلا لك الفلاسفه كانوا باحد الاعتبارات عثمان، اصم كتير لاصقين بالنقل والشرع، اللي منهم علامة الطباطبائي الامام الخميني، هؤلاء هني فقهاء منهم، لا كانوا فلاسفة ويعني مثل مجانبين لجانب النقل، والمش فقهاء بالحقيقة، بتعدد بالمغرب العرب وهم عند هوليك، بتشوف انه حطوا حالهم بموضع المقابل الى النص الديني والقرآن، كأنه هني بمواجهة، فحاولوا يتطوعوا للآيات القرآنية بعد شوي بطريقة شوي مش ظابطة. بينما مثلا أمثال العلامة والإمام الخميني واللي شهدناهم يعني نحن، لا بتلاقي أنه أصلا من عمق الآية القرآنية بيطلعوا لك فائدة فلسفية أو فائدة معرفية عظيمة من عمق الآية، من دون ما يجانبوا الآية، من دون ما يقولوا لك انه الايه ظاهره شيء واني قصدي شيء، لا، بالاستناد الى اللغه، بالاستناد الى ظواهر القران بيطلعوا المعاني الفلسفيه. هذا الشيء اللي بدنا نقوله. فالعلامي مبدع بهذا الموضوع، مبدع. مثلا اعطيكم مثل، انتم الفقراء الى الله، هو مثلا، هو مثلا انتم الفقراء الى الله، مثلا بقوله انتم الفقراء الى الله بيطلع فكره مثلا عين الربط والتعلق.
فكره
وجود، انتم الفقراء، انتم حقيقه الانتوميه بسميها الامام الخميني في شرح دعاء السحر، الانتوميه، انتم الفقراء، انتم الفقراء، وجودكم الفقراء، بيطلع عين الربط. تمسكا باللغه، ما وقف بوجه اللغه، ما قالش انتم الفقراء في طعامكم، ما قالش انتم الفقراء في مالكم، قال انتم الفقراء والى الله. عاده الفقر يقاس بالذي يسد الفقر، مثلا انت فقير ل $200، يعني هلا حاجتك بدك 200، انت فقير الى مثلا طعام لما تكون،
مش متعلق الفقر في، مش الى،
انتم الفقراء الى الله.
لا قصدي بشكل عام، فقير في ماله، فقير في،
هون اذا فقير في ماله ما تكون ناظر لموضوع الحاجه، مش للذي يسد الحاجه.
انا عم بحاول ايد يعني،
للذي يسد الحاجه، الله بيسد لك حاجتك. الله، شو يعني الله؟ كل الاسماء، ولله الاسماء الحسنى.
ممكن فقير بمعنى مطلق كمان، لانه في كثير مواضع استخدم اسم فاعل بحيث
بس بيضلوا المعنى واحد، يعني انتم الفقراء. فالفكره هي انه التوقيفية الأسماء والصفات لا تكون مقابل الاستنباط المعرفي والعقلي والتعمق والتفكير، بل أنا يعني أنا أدعي ادعاء يعني صغير، يعني مش إنه بذرة ادعاء، سموه هكي بذرة ادعاء، إنه أصلا باب التفلسف لا ينطلق إلا من اللغة والتعامل مع النص. يعني أنا بشوف اللي الفيلسوف اللي بيحط حاله بوجه القرآن ما بيوصل، لازم يتعامل مع القرآن كمربي فلسفي لإله إذا بده يكون فيلسوف، مثل ما الفقيه بده يتعامل مع القرآن كمربي فقهي لإله. بهل يعني من وضع القرآن أمامه قاده إلى الجنة، ومن وضعه وراءه ساقه إلى النار. يعني بدنا نحطه أمامنا بكل شيء، وهذا الميزة اللي كانت موجودة عند ملا صدر وعند العلامة، وهذا اللي كانوا متمسكين بالنصوص. حتى الشهيد مطهري بكتاب التوحيد بيقول أصلا المدارس الفلسفية الإسلامية تربت في حجر المدارس الدينية، يعني ما كانت حاطة حالة بوجه. على أي حال،
أنت حاضر عندك أسماء الفلاسفة اللي ما كانوا متأيدين بالنصوص،
مش ما كانوا متأيدين، كانوا حاطين حالهم، ما كانوا فقهاء مثل مثلا مير داماد، مثل مثلا ملا صدرة، هذي كانوا فقهاء يعني بيحكوا بالهذا. مثلا ابن رشد، ابن رشد ما كان هيك، خاصة جامعة المغرب العربي. ابن سينا ما كان هيك، ابن سينا ما كان هيك، ما كان مرتبط بالنصوص كارتباط العلامة الطباطبائي بالنصوص.
فابن سينا ممكن حدا يقول انه ممكن حاط حاله مقابل،
قلت انا لما اقول حاط حاله مقابل يعني مش يعني يعني مقابل، مش بمعنى ضده،
مش ناظر،
مش ناظر له، ماشي بمنهجه، مثل اللي وصله بالمعاد الجسمين اللي اعطينا مثل عليه. طبعا، وإلا مثلا الانسجام اللي بتشوفه عند العلامة الطباطبائي بين فكره الفلسفي وفكره النص النقلي، انسجام كتير مهم. يعني بالتفسير الميزان بيطلع المباحث الفلسفية كتير متشابكة مع المباحث النقلية والقرآنية كتير. جيد، هذا بالنسبة إلى الأمر الأول، هو توقيفية الأسماء والصفات. ووصلنا إلى أنه لا يوجد دليل على توقيفية، والدليل الذي طرحوه من الآية القرآنية لا يدل، وأن كان الاحتياط حسن في هذا المجال، ولكن ما منقول أنه في حرمة، والحرمة فقهية مش معرفية. يعني ما حدا بيقول له عقله ما تسميش الله إذا عقله وصل بالبرهان لهذا المعنى، عرفت كيف؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني والأخير بهذه النقطة الثالثة ببحث السمع والبصر، هو توقيفية الأسماء عند العرفاء. العرفاء يا إخوان نحن تفهموا موجتهم، هذا البراديم، تعرفوا البارادايم بيقولوله بالإنجليزي، في نموذج فكري بفكره في العرفاء. خليني لكم هالفكرة طالما معنا وقت، لأنه مش ناوي يفوت بالإرادة والكلام. كل مدرسة فكرية بتشتغل بدوائر، يعني
بعرف على الفرق بين السمع والبصر
ملتفت. احيانا مثلا بتشوف في دوائر احيانا بيلتقوا ها احيانا بيفترقوا احيانا بيلتقوا احيانا بيفترقوا، لكن هذه الدائره تعال نسميها المشاء او ابن سينا، هذه الدائره تعال نسميها الحكمه المتعالي او العرفان. مثلا هم ممكن كتير يلتقوا مع بعض، كل واحد عنده فينا نسميه ذهنية معينة أو نظام معرفي بيسموه البارادايم، هلا هو مصطلح صار كمصطلح. مثلا بكرة بتشوفوا كيف بمبحث العدل الإلهي كيف ابن سينا بيفكر بالعدل الإلهي وبيعالج شبهة الشرور بالعدل الإلهي مثل ما فكر بالوجوب والإمكان، نفس طريقة التفكير، يعني كأنه الطريقة واحدة للتفكير بفعل لها هذه المفاهيم تطلع معها النتيجة، بفعل نفس المفاهيم تطلع معها النتيجة. بينما مثلا ملا صدرة لا بطريقة التفكير بالإمكان الفقري نفس ذاتها بفكرها بالحك بالعدل الإلهي بتطلع معه النتيجة التانية، فهو نظام فكري واحد عم يشتغل.
من سنة
شو اسمه
القسم العقلي؟
آه بالعرفان لك شو عندهم؟ لك المسألة الذات الإلهية التي يرمز إليها بهو عند العرفاء لا كلام فيها، ممنوع تنطرحها بساط البحث، ما في بحث، ممنوع تسأل عنه، عرفت كيف؟ الذات لا يسأل. الذات تتجلى بالتجلي الأول هو الله، فالله هو تجلي الذات، إن الله اسم، الذات غيب مطلق، غيب مطلق، لا ما إلى اسم، ما إلى رسم، لا اسم له ولا رسم، فهذا التجلي الأول. التجلي الثاني هو تجلي الله بالأسماء، الرحمن الرحيم، هلأ الرحمن في نقاش فيه لأنه هي نفس الله، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوه فله الأسماء الحسنى، لا الله الأسماء الحسنى. أما الذات فلا كلام فيها. المسألة الأولى بمصباح الهداية للإمام الخميني أن الذات غير لا نتعرض لها بالبحث خارج البحث أصلا. الله هو التجلي الأول،
الله تجلي
هو الاسم الأعظم، هذا اسم الله الأعظم، هذا الاسم الأعظم، هذا اسمه يعني قل هو الله أحد، عرفت كيف؟ المهم بعدين تتجلى الأسماء، تتجلى الأسماء مثلا اسم العالم، اسم القادر، اسم الحي.
المهم إيش مثل يعني خلاص ما تفكر فيه هيدا شيء كتير كبير يعني
انفجار
هذه الأسماء هذه التجليات لله، يعني الله هو الاسم الجامع لكل الأسماء والصفات.
شو فرض عن الله الذات؟
ما هو باعتبار إذا بتطلع هون بتشوفش في فرق، بس إذا بتطلع بالظهور في فرق. مثلا سلمان عنده صفات كتير، شجاع، أو تعال نعطيها لصفات تانية، سلمان أب وابن وأخ، لكن هو واحد، ولكن من طرف اخ، من طرف فلان ابن، من طرف فلان ام، هو عنده صفات وله الصفات الحسنى بس هو واحد، عرفت كيف؟ هذا الواحد يعني هذا اسمك الاعظم هو سلمان، ولكن في شيء جواتك ما حدا بيعرفه غيرك اللي هو حقيقتك، عرفت كيف؟ اللي هي ذاتك يعني. المهم على اي حال هذه الاسماء هي الظهورات التكوينيه لله سبحانه وتعالى، ظهور الحياه، ظهور الحياة في الوجود، ظهور الرحمة بالوجود، ظهور الرحمة بالوجود، ظهور الحياة بالوجود، هي الأسماء عندهم للعرفاء. أما لفظ الحي، لفظ العالم، هذا اسم الاسم أكثر من هيك. العالم أو الحي بيتجلى بشجرة لنفترض، فبتظهر اسم الحياة يظهر بأثر اللي هو الشجرة، فالشجرة هي اسم الاسم. لفظ الحي شو بيصير؟ اسمه اسم الاسم، فالمتكلمين اللي بيقولوا عنه اسم اللي هو اللقلق، العرفاء بيقولوا له اسم، اسم الاسم.
ليش ثلاث اسماء بس؟
لانه الله يظهر باسم الحي، والحي يظهر بالمخلوقات، يظهر بالحياه الموجوده في الحياه، فالاثر هو اسم الحي اللي هو اسم الله، فبصير لقلقة اللي سلم يقول هو اسمه اسم الاسم
اللي هو اسم الذات
اسمه اسم الاسم. فلما شو بدي أوصل الفكرة، طب لما يقولوا العرفاء الأسماء توقيفية يعني تجليات الله سبحانه وتعالى غير اعتباطية بل هي قائمة على الحكمة والنظام التكوين الثابت
للشيء اعتباري
مش شيء اعتباري. فهيك بيقصدوا من أسماء الله توقيفية العرفاء، عرفتوا شو؟ أسماء التكوينية يعني ظهور الله التكويني في عالم الأمر والخلق توقيفي، بمعنى هو خاضع للمعايير التكوينية التي لا تتبدل ولا تتغير توقيفية، كما أن التكوين توقيفي. واضح شيخ باسم؟
شو بس هو الاسم اللي
عنده كلمتين عنده العرفاء اسمه اسم هو اللفظ لما قول اسم العالم العين والالف واللام انت مثلا الحياة هي ظهور الله، تظهر الحياة في حياة جزئية فتسميها حياة، فتسميها حياة. فالاسم عنده الحقائق تكوينية للعرفاء، حقائق تكوينية هي ظهور ظهور الله سبحانه وتعالى.
خاضع لعلمه، هو ظهوره في عالم الأمر والخلق خاضع
لخاضع للحل يعني لمقتضيات الذات، لما تقتضيه الذات. هو بيسموه الأعيان الثابتة أو بيسموه الأسماء. جيد، هذا عند العرفاء بشكل أساسي. فعند العرفاء خارج تخصصا أصلا، ما بيحكوش بعالم الألفاظ يعني بشكل أساسي. طيب، هذا ختام الكلام بالسمع والبصر كبحث. كما رأينا خلاصة البحث، نحن البحث أصلا عفوا بعد في نقطة أحسنت هذا النقطة أحسنت منيح اللي لفتتني لها. بعد في نقطة أخيرة هي إنه طيب توصلنا إلى عدم توقيفية الأسماء، وأن الاحتياط حسن في عدم ذكر ما لا ما لم يذكره الله على نفسه. فبنيجي بنقول طب ليش الله قال عن نفسه أنه سميع بصير ولم نلتزم بتوقيفية الأسماء والصفات؟ يعني هل يجوز لنا أن نقول عنه شام ذائق لامس؟ أو بتعبير آخر، ليش رجح هو بذكر صفاته هالإسمان وما رجح هالإسمان؟ إذا قلنا بتوقيفية الأسماء خلص توقيفية الأسماء نذكر، أما إذا لم نقل بتوقيفية الأسماء لماذا ذكر الله لنفسه اسم السميع البصير ولم يذكر لنفسه اسم الشام الذائق اللامس؟
اختلف السؤال لأنه مش بس السبب هو توقفيه وعطنا توقفيه،
لا توقفيه مبنية على حكمة، ما هو الخصوصية. فما هي الخصوصية أو الميزة التي رجحت هذين الاسمين؟ طبعا يمكن بالوهلة الأولى أقول واحد هو إدراكات حسية كله ما في مرجح على شيء، ولكن بحثت حتى وجدت أنه طلعت القضية عندهم كبيرة للفلاسفة مش شوي، في معركة في التفريق بين السمع والبصر من جهة. طبعا هي مش بحث النقل، ها هو يعني تصيدت من كلمات لحتى نبحث نحن عن النكت، يعني تفريق بين السمع والبصر من جهة والذوق واللمس والشم من جهة أخرى. خلاصة كلام أن خلاصة كلام ونرجع نحكي التفصيل، خلاصة كلام إجمالا أنهم قالوا أن الذوق والشم واللمس هي من الإدراكات المنغمسة في المادة، يعني لها ارتباط وثيق بالمادة على خلاف السمع والبصر الذي له نوع تجرد عن المادة أكثر من الذوق والشم واللمس. يعني اللمس الإدراك اللمسي الحسي ذائب ومنغمس في المادة كالذوق والشم أيضا، بينما السمع والبصر في نوع من التجرد، يعني هو أقرب إلى أفق التجرد من الذوق والشم واللمس. واختلفوا في تصوير هذا الأمر. التصوير الذي أنقله لكم هو التصوير الذي يعني ناقش به ملا صدر ابن سينا ومن والاه ووصلوا إلى هذه النتيجة. الفرق كتير فرق لطيف، لأنه هذا بحث طبيعيات بالنهاية مش بحث فلسفي بالمعنى الأخص أو الأعم، بحث طبيعيات. بيقول مش بالمعنى الأعم، أقول إنه بحث طبيعيات أقرب إلى الطبيعيات منه إلى الفلسفة بالمعنى الأخص أو الأعم، مش بحث عن الموجود، بحث عن الحواس والألوان وغيره. فالفكرة يا إخوان شو الفرق بين الذوق والشم واللمس من جهة والسمع والبصر؟ شو بقوله؟ بقوله بقول هيك صاحب الأسفار، بقول السمع والبصر لا يلتذان بالمسموعات والمبصرات من حيث يسمع ويبصر بخلاف البواقي. لاحظ بدي اقرا عبارته وارجع لكم. فان الذائقه تلتذ من حيث تذوق، يعني انت تشعر بلذه الطعم في الفم، يعني انت الذوق عندك، الذائقه تلتذ في الفم، يعني تشعر بلذه الطعام في الفم، يعني اله الادراك الحسي كتير قريبه من الادراك الحسي، بينما انت لا تشعر بلذة المشاهد بالعين، بل هو نوع من الإدراك ما له علاقة بالعين. مش عارف إذا فهمتوا علي.
إدراك شو بيكون؟ إدراك ذهني ولا؟
يعني أقرب إلى التجرد. يعني مثلا أنت إذا دقت لك شعبول من السطر، إذا دقت تمرة تشعر بلذة التمرة بتمك، بينما إذا سمعت حكمة تلتذ بالحكمة مش بدينتك.
هجرناء على المبنى هذا، لأنه هلأ حتى بالطب مش هذا اللي بيدرك الطعم.
طبعاً نحن حتى قلناها إنه الإدراكات الحسية كلها مجردة، ولكن عم نشوف كيف إنه الإدراك الحسي المجرد لصيق بآلته. لاحظت؟ لصيق بآلته، وتارة لا ما بيكون لصيق بآلته. أو لما تشوف أنت المشاهد الجميلة اللي بيصير انشراح بنفسك نتيجة بعض المشاهد، مثلاً والله شايف بستان كتير حلو، هذا الانشراح مش لا تلتذ بعينك فيه، بل هو نوع من الالتذاذ النفسي أكثر منه من الالتذاذ بالعين أو بالأذن. فبالتالي السمع والبصر أقرب إلى أفق التجرد من الذوق واللمس والشم، أي تجد اللذة في الفم، والشامة من حيث تشم، واللامسة من حيث تلمس. والسبب فيه أن النفس تدرك لذة الثلاث من حيث تتكيف آلاتها بالمحسوسات. يعني قريب خلاصة الأمر، هذا الفرق اللي ذكروه بعد يعني الأخذ والرد، أنه يمكن أن نقول أن الإدراك الذوقية والشمية واللمسي أقرب إلى أفق المادة منه إلى أفق التجرد، بينما الإدراك البصري والسمعي أقرب إلى أفق التجرد. فيمكن أن يعني يمكن القول أن هذا الأمر هو المرجح لوصف الله سبحانه وتعالى بأنه سميع وبصير، لأنه أليق منه، بينما وصف الذوق والشم واللمس هو منغمس بالمادة بعد شوي.
كأنه يعني في نوع من المنع، يعني ممنوع من وصف الله باللمس والذوق والشم،
نصفه على مستوى اللفظ. وإلا نحن مثل ما قلت ببداية الدرس، نحن عندما قلنا أن الله سميع بصير يعني عالم بالمسموعات والمبصرات، إذا قلنا أن الله عالم بالمذوقات والمشمومات والملموسات يعني هو لامس شام ذائق.
يعني أنها منغمسة بالمادة؟
لا، نحن قلنا بالقعدة الماضية أو من قعدتان أنه كل الإدراكات مجردة، ولما نقول الله سبحانه وتعالى لامس يعني مدرك للملموسات.
هلأ هلأ أن هذه الأمور الضغط والشم
والمسيح من الأمور المنغمسة
في المادة؟
من الأمور المنغمسة في المادة، يعني عندنا
قريب
إلى آلتها، ولكن أنت بتاخد المعنى الكمالي، أنت عندما تلمس صح لمسك منغمس بالمادة، ولكن أدركت الملموس أنه ناعم والله خشن. هذا الإدراك للملموسات هو نوع من العلم الله يعلم به،
بس بالتعالم التجرد الناقص. يفترض نحن بالمنام نسمع ومنشوف، بس لا نلتذ ولا نشعر ولا منشم.
بالعكس الالتذاذ البرزخي أشد.
بالمنام نحن منشم ومنذوق ومنلمس.
طبعا. ولا
في إيش نقصان من
المهم؟
بشوف أنا بشوف وبس. إذا في كلها مو بطل مجرد.
لا نحكي إن شاء الله ببحث هذا. ما نبحث بحث إنه طيب الأعمى والأصام شو ما نميته؟ الأعمى والأصام شو ما نميته؟ شو بيشوف منام؟ بتفعل باقي الحواس.
بيقرأ شعر.
يذوق.
بيوصف الطبيعة أحسن من كل الشعر الباقيين يعني مرعب.
الأعمى كان. صحيح. هذا تمام الكلام ببحث السمع والبصر. وهذه لعل هذه النقطة المميزة لترجيح السمع والبصر. طبعاً. نقدر نحن نحكي كتير بمعنى النفس، لأنه النفس أيضا فيها مراتب، شيء أقرب إلى التجرد وشيء ألصق بالمادة يعني. وهذا بدل عليه مثلا بعض الروايات اللي بتقول إنه آخر حاسة بيفقدها الميت حال احتضاره هي السمع، أول حاسة اللمس مثلا، آخر حاسة السمع. لاحظتوا كيف اللي بضلوا حتى يسمع بعد ما يدفنوه بقوله بشوي، يعني لأنه السمع في نوع من التجرد وأقرب إلى أفق التجرد. أما بحث الإرادة والكلام اللي هن الصفتان اللي وقع نزاع إذا هن ذاتيات ولا مش ذاتيات، يأتي الكلام إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.